بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم فيما يعتبر في العوضين، وقد كان أول ما ذكره المصنف معتبرا في العوضين قال أن يكون معلومين، فيلزم أن تكون عين الإجارة التي سوف تؤجر معلومة، كما يلزم أن يكون العوض الذي سيقدم للإجارة معلومة. قلنا لو أراد أن يؤجر دارا فلا بد أن يكون المستأجر عالما بالدار المؤجرة، ولو من خلال الوصف رفعا للإبهام والمجهولية حتى يتسنى له أن يكون عارفا بعملية المؤجر، كما يلزم أن يكون المؤجر عالما بمقدار الإجارة حتى يكون ذلك رافعا للإبهام والمجهولية. ذكرنا بأن هذا الحكم اعتبار المعلومية في العوضين محط اتفاق بين الأعلام، بل جعله صاحب الجواهر الاتفاق أو الإجماع هو العمدة والحجة المستند إليه في مقام الإثبات. كنا نتحدث فيما يمكن أن يستدل به على اعتبار المعلومية فيهما، وقد ذكرنا بأن الأعلام استندوا إلى عدة وجوه. قدمنا الأول منها وهو عبارة عن ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من النهي عن الغرر، وقلنا بأن عدم المعلومية غرر فيثبت المطلوب. كان الكلام في وجود عموم بهذا المعنى يفيد النهي عن الغرر مطلقا، قلت الموجود فقط النهي عن بيع الغرر. يحتمل أن يكون المستدل نظر لما جاء في عيون أخبار الرضا عليه السلام وهو مروي بطرق ثلاثة، وقد عرفنا عدم تمامية شيء منها، أو يحتمل أن النظر لشيء آخر. نتيجة التي قدمت أنه لا يوجد عندنا هذا التعبير نهي النبي عن بيع الغرر، تبقى رواية الصدوق في معاني الأخبار. أشرنا إلى أن هذا الذي ورد في المتن من كلام الصدوق وبالتالي لا يصح الاستناد إليه، أو من كلام المعصوم عليه السلام فيكون موردا للاستدلال والاستنتاج. مصنف اختار الأول، وهذا عبرنا عنه بما يسميه أعلام الحديث والدراية بالإدراج، وهو كثير في روايات الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه. النتيجة أن الدليل الأول المستند إليه في مقام الإثبات غير تام، لخلاصة ما قدم ذكره. الدليل الثاني الذي يستند إليه في مقام اعتبار معلومية العوضين في عقد الإجارة والتالي، الاستناد لما ورد عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله بقوله من استأجر أجيرا فليعلم أجرا، وهذه الرواية واردة في مستدرك الوسائل باب ثلاثة من أبواب الإجارة حديث الأول. دلالتها أو تقريب دلالتها على المدعى أن يقال إن الأمر فليعلم. زين، هني عندنا شنو شيخ علي؟ فعل مضارع، أحسنت، وقد قرأنا في الأصول أنه من صيغ الأمر. إذن الموجود عندنا تبغوا تعبروا أنه أمر أو من صيغ الأمر، حتى إذا نبغى نكون دقيقين نعبر أن الفعل المضارع المقترن باللام الجازمة زين ها زين في لا من صيغ الأمر. الحين تقول ظاهر في الوجوه، نبغى من صيغ الأمر أول، ثاني نقول ظاهر في الوجوه زين، بأن الفعل المضارع المقترن باللام من صيغ الأمر. زين وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فيكون تقريب الاستدلال عندها هو لزوم كون الأجير على معرفة ودراية بالأجرة التي سوف يعطاها. واحد زين، هذا يثبت اعتبار المعلومية في العوض بمقتضى عدم الفصل بين العوض والمعوض. زين، يلتزم باعتبار المعلومية في المعوض كاعتبار المعلومية في العوض. وبعبارة مختصرة، كأن عندنا مقدمات قد تم الفراغ منها، تلاحظ عن شيخ علي، من أن الفعل المضارع الذي اقترن باللام ظاهر في الوجوب. هل احنا انتهينا؟ زين، انجي الآن في تقريب الدلالة بالمعنى الذي قد ذكر فيرتب الأثر. إذا من خلال ذكره فليعلم الظاهر في الوجوب يستفاد لزوم المعلومية في العوض الذي يدل على لزوم المعلومية في المعوض بقرينة عدم الفاصل فيثبت المطلوب. أجاب المصنف عن هذا الدليل بجوابين، أو ناقش الدليل مناقشتين، مناقشة سندية ومناقشة دلالية. مناقشة سندية راح أتكلم شيء مختصر وأتمنى منكم أن تتابعوا هذا الأمر. مناقشة سندية، ذكر المصنف بأن الرواية ضعيفة السند. زين، طبعا ضعف السند بعدة لحاظات، أشير إلى لحاظين وأكتفي. اللحاظ الأول الإرسال، فإن الرواية زين لم يذكر فيها الطريق الواصل إلى الراويين لها عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، مع أن أحد الراويين طبعا هو أبو هريرة، أحد الراويين هو أبو هريرة. زين، الرواية مرسلة لم يذكر فيها الطريق الواصل للراويين لها عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، ومعلوم عندنا أن الإرسال مانع من دخول الخبر دائرة الحجية. ذا أولا. الجانب الثاني وهو الذي أردت أن أشير إليه، مصدر الرواية. أحيانا يا سيد قد تكون الرواية مرسلة لكن الإرسال لا يضر لوجود شهادة قد صدرت من مؤلف الكتاب اللي وردت في الرواية باعتبار مروياته. مثلا الشيخ الصدوق قدس الله سربته الطاهرة، الفقيه يشتمل على مجموعة من المراسيل، لكن الشيخ البهائي وغيره يلتزمون بحجية جميع ما جاء في الفقيه وإن كان مرسلا، اعتمادا على ما صدر من الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه في مقدمة الفقيه من الشهادة بأنه لم يذكر فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه، فيكون ذلك بمثابة التوثيق من الصدوق أو بمثابة الشهادة من الصدوق بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين، وهذا يدل على وثاقة جميع من وقع في السند حتى ولو لم يذكر السند، يعني عند الصدوق لكنه معتمد. يا ترى هل هذا الكلام يمكن تطبيقه في مصدر الرواية محل البحث؟ أولا، ما هو مصدر الرواية؟ مصدر الرواية هو عبارة لا مصدر الرواية مستدرك ناقل، المصدر قبل المستدرك، صاحب المستدرك المحدث النوري ناقل عن شخص. زين، مصدر الرواية هو عبارة عن كتاب عوالي اللآلة لابن أبي جمهور الأحسائي، ما حد ياكم حساوي سمدينا نتحجى، لابن أبي جمهور الأحسائي. ابن أبي جمهور الأحسائي فيه كلام، ويكفي أن تسمعوا هذه العبارة التي يقولها الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة في بحث تعارض الأدلة عندما تعرض لمرفوعة زرارة، قال هذه العبارة: قد ناقش في المؤلف والمؤلف من ليس دأبه المناقشة في الأسناد. إشارة إلى من؟ إشارة إلى شيخ الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، فإن الشيخ يوسف كما هو معلوم بناء على القول بأنه مدرسة إخبارية، فإذا ليس ديدنه مناقشة الأسناد أو ملاحظتها، مع ذلك لما نرجع إلى كتاب الحدائق نجد أن الشيخ يوسف أعلى الله في الخلد مقامه يناقش المرويات المنقولة من كتاب عوالي إلا آله زين. هذه نقطة. فده أول أمر. طبعا أكو كلام أيضا في وثاقة ابن أبي جمهور الأحساء من عدمه، خصوصا وأن الطريق إلى وثاقته عبارة عن كلمات المتأخرين، فإذا لم نقبل بكلمات المتأخرين فإن هذا مانع من البناء على وثاقته. لكن المناقشة في وثاقته وإن صدرت من بعض أساتذتنا الأجلاء أعلى الله في الخلد مقامه إلا أنها من الصعوبة بمكان. لسيدي المرجع دامت أيام بركاته توجيه لطيف جدا لمشكلة أساسية في مرويات ابن أبي جمهور. أول خلعت صورة عن كتاب ابن أبي جمهور. ابن أبي جمهور غلب على المرويات التي وردت فيه أنها مرويات نبوية له العوالي. طبعا أكو خلاف أساسا اسم الكتاب، بعضهم استضعف الكتاب يقول يعني تعرف قيمة الكتاب من اسمه، إذا في خلاف في اسمه فما بالك بالكتاب نفسه، لأن أكو خلاف أن الكتاب اسمه عوالي اللآلة أو غوالي اللآلة، فيقول هذا الخلاف الموجود في اسم الكتاب يكشف عن قيمة الكتاب. إلى هالمستوى بعضهم أراد أن يسقط الكتاب من القيمة الاعتبارية أو من القيمة العلمية. وللإنصاف أقول زين، من حقق الكتاب قد قتل الكتاب قربة إلى الله تعالى ولم يذبحه إلى القبلة بعد. هذه نقطة مهمة يعني. ليش؟ الكتاب يغلب عليه بصورة أساسية أنه مرويات نبوية، وقد عمد محقق الكتاب قاصدا أو غير قاصد الله أعلم، لكن ده اللي صار، عمد محقق الكتاب إلى استخراج الروايات من المصادر السنية فقط، وكأنه جعل الكتاب ألفه علم من أعلام الطائفة زين بلغة السنة، ودي مشكلة يعني. فصار الكتاب لا قيمة له، وأفقد الكتاب هويته أو ماهيته العلمية. هذا صار مجال إلى تضعيف الكتاب. إني في نقطة أنقلها عن سيدي المرجع أطال الله في عمره الشريف وارجع لاستكمال الكتاب. شوف فارق يعني اسمحوا لي بعد نقطة لازم أقولها يعني للأمانة العلمية، يعني الأفق التطلعي في الشخصية العلمية وسعة الأفق زين إليها دور في كيفية التعاطي. سيدي المرجع أطال الله بقى كيف يقرأ ابن أبي جمهور وكيف قرأه محقق الكتاب. السيد المرجع دامت أيام بركاته يقول يبدو أن ابن أبي جمهور عاش في مرحلة زمنية لا تخلو من احتمالين، إما الاحتمال الأول أنها مرحلة استشرت فيها روح الطائفية وحصل فيها الاقتتال بين المسلمين، فجاء ابن أبي جمهور وأراد أن يوحد الصف وأن يجمع الكلمة، فعمد إلى كتابة كتابه بملاحظة المرويات التي تمثل الاتفاق بين المسلمين، وجعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو المعيار، فنقل المرويات النبوية التي لها جذور وأصول في مصادرنا الحديثية لأنها تكون على طبق القواعد العامة، فألف الكتاب ليكون مورد وحدة واستفاق بين المسلمين وجمع للكلمة والشم. هذا في حال يقول، أو احتمال آخر لا، أن ابن أبي جمهور عاش في فترة زمنية مثلت استقرارا وهدوءا بين المسلمين، فكان المسلمون متحابين متعاونين متآلفين، فأراد ابن أبي جمهور أن يؤكد هذا المعنى بكتاب جامع شامل يؤكد هذه المضامين، فكتب الكتاب وجعل النبي صلى الله عليه وآله هو المعيار، وجعل بعد ذلك هذه الروايات موافقة لمضامينها للأصول والأمور العامة في مصادرنا فقدمها. بالنتيجة هو يقرر بأن كتاب ابن أبي جمهور كتاب قيم عالي المضمون والمحتوى، وينبغي الاعتناء به والاهتمام فيه بدرجة عملية كبيرة في أصل الكتاب. شتان ما بين ذاك وما بين ذا، ولذا قلت نقطة ينبغي مراعاتها. نعم يقول الكتاب مراسي، وكون الرواية مرسلة لا يسقطها عن الاعتبار والحجية دائما، أحيانا يعمد إلى ملاحظة قرائن خارجية أحيانا يلحظ مطابقتها لأصول المذهب، أحيانا يلحظ موافقة عمل المشهور بها، بالنتيجة يمكن حينئذ أن نصعد بالخبر. شتان بين أن تقول رواية عامية لا قيمة لها، وبين أن تقول بأنها روايات مبنية موافقة لأصول المذهب ولقواعد إلى آخر. شتان بين أن تقول اشتمل الكتاب على بعض الروايات التي يصعب البناء عليها، وبين أن تقول الكتاب بأكمله ساقط عن الاعتبار والقيمة العلمية. هو بأبي وأمي له بحث مفصل في هذا المجال، ليت الزمان يسمح أو يسنح بأن تخرج هذه الفوائد العلمية إلى الحاضرات حتى يرى من المتحدث على أي سأل الله عز وجل، نرجو الله أن يهب. يقول طيب قل ترجمة سيد، أنا ما أحفظ التواريخ. لا زين. قبل شيخ يوسف طبعا ابن أبي جمهور الأحسائي معاصر إلى المحقق الكركي، وعنده رسالة اسمها كاشفة الحال في أحوال الاستدلال، زين تضمنت الإشارة لبعض إجازاته، ويبدو أنه لا يقل في المستوى العلمي من خلال ذا الكتاب كاشفة الحال في أحوال الاستدلال عن مستوى المحقق الكركي، وأنه كان له قرين بحيث أنهما مشتركان في إجازة واحدة إلى ما خانت الذاكرة، وهذا يؤكد. هذه أيضا من الفوائد التي أفادها سيد المرجع طال الله بقى في إحدى جلساتنا في خدمته، زين أيضا هذا يشير إلى مقدار المستوى العلمي، يعني ما كان ابن أبي جمهور الأحسائي مجرد شخصية علمية، وللأسف أن محقق الكتاب أصلا ما أشار لمثل الشكل القضايا، يعني يقول كأن عنده ثار وعنده عداء خاص هي ابن أبي جمهور الأحسائي، وجايبين بالقوة إلا حقق الكتاب، قال يلا عجل إلا أسقط الكتاب على أي. نرجو من الله عز وجل
ممكن انه يكون ابن ابي جمهور الها في رد على السنه، مثلا بان السنه مثلا كانوا ينقضون علينا بانه ما عندكم روايات عن النبي، فقام بجمعها.
مو من مصادرنا المشكله، هذه بعض الروايات لما يروي عن ابي هريره.
يعني
اذا رجعنا من جديد الى كلام السيد المرجع في النتيجه، زين، بان هناك دواعي غايتها لم الشامل او غايتها نزع فتيل الطائفية أو غاية، بالنتيجة كلام السيد المرجع يعني المؤدى واحد، يعني لن يخرج عن هذا الإطار على أي. فإذا النتيجة أن الرواية من حيث السند ساقطة عن الاعتبار بسبب الإرسال، إذن لم يشهد ابن أبي جمهور في مقدمة كتابه باعتبار مرويات الكتاب أو بصحة ما جاء في الكتاب، وبالتالي هذا مانع من الاعتماد على المراسيل إلا بلحاظ القرائن الخارجية التي قد يستند إليها يمنة أو يسرى في ترتيب الأثر. هذا من الناحية السندية. أما من الناحية الدلالية فقد ذكر المصنف أيضا بأن الرواية وإن دلت على أن العلم أعلى دلت على اعتبار العلم وذلك بالإبلاغ، يقول المصنف إن العلم بالأجرة لا ينحصر بالإبلاغ، العلم بمقدار الأجرة ليس منحصرا بالإبلاغ، وإنما يحصل العلم من خلال المشاهدة. مثلا لو كانت الأجرة مكيلا أو كانت الأجرة موزونا أو كانت الأجرة أرضا، فإذا المطلوب هو العلم، والعلم ليس بخصوص الإعلام. ظاهر الرواية من استأجر أجيرا فليعلم أجره، أن العلم لا بد أن يكون بالإعلام بالإبلاغ. يقول لا أعن، إلا أن يلتزم أحدكم بأن المقصود بالعلم هنا بمعنى المعرفة فليعرف أجره. إذا بنينا على أن المقصود من العلم هو المعرفة وهذا غير بعيد، فحينئذ يمكن البناء على تمامية دلالتها، لأنه يعرف مقدار أجره بالعلم بالإخبار وبالرؤية والمشاهدة، زين، فعلى حد سواء. المانع من الاستناد للرواية إنصافا وضعفها السندي، وإلا دلالتها ممكن البناء على اعتبارها ولو في الجملة. فتأمل الدليل الثالث الذي يستند إليه لاعتبار المعلومية في العوضين في عقد الإجارة، عبارة عن التمسك بما دل على لزوم اعتبار ضبط المكيل أو الموزون أو المعدود في باب البيع. عندنا في المقام صحيحة الحلبي مجلد 17، هذا كتاب الإجارة للسيد الخوي، سأل السيد حسين يوم الأربعاء وجاوبنا زين. مجلد 17
هناك موجود
من الوسائل الباب، أحسن، 17 من الوسائل الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث الأول صفحة 348. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، يبدو لي وعن ابن مسكان، أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، قال لا بأس به. تقريب دلالة هذه الرواية أنه اعتبر الضبط زين، قال لحنا قبل الجوز يباع بالعدد عدل لولا، فبالتالي احنا نكيل مكيال نحسب كم عدد الموجود في المكيال، افترضوا عدد الموجود في المكيال 50، فصار التوافق على أن كل كيلة ب50، فيجي شخص يطلب 200 فيكال له 4 كيلات مثلا، فبني على هذا بالنتيجة ضبط وصار معلوما ذا المعدود، فبالتالي قال لا بس. إذا ما هذه طريقة هي تكشف أساسا السؤال مو عن اعتبار الضبط وعدمه، هناك ارتكاز موجود في ذهن السائل يكشف عن اعتبار الضبط، وإنما السؤال عن صحة الطريقة الكاشفة عن الضبط، فبالتالي الاستدلال المفروض بلحاظ الارتكاز الموجود في ذهن السائل. وما ينحصر الأمر في هذا، موجود عندنا أيضا غيرها من الروايات المشيرة إلى هذا المعنى، شيرة المتشرع، وأيضا يمكن البناء على أنه ارتكاز عقلائي أمضاه الإمام لم يمنع منه، يعني إقرار الإمام عليه السلام للطريقة يدل على أنه أمضى شيئين، أمضى الطريقة المتبعة وأمضى الارتكاز الموجود أيضا في ذهن السائل، وأعفى جنب شرعية لو قلنا بأنه سيرة عقلائية. أما لو كان سيرة متشرعية بعد ما نحتاج إلى قضية الأمضاء لأنها بنفسها متحققة. إذن المستفاد من الرواية لزوم ضبط المبيع، فلا يجوز بيع المعدود من دون عدة، ولا يجوز بيع المكيل من دون كيل، وهكذا وفقا للمرتكز في ذهن السائل، والإمام عليه السلام قد أمضى هذا الارتكاز. السؤال الآن، هل أن هذه الرواية يا شيخ شاكر واردة في باب البيع، وبالتالي هل يرى العرف خصوصية للبيع؟ هنا يقول المصنف لا يرى العرف خصوصية للبيع، فيتعدى من البيع إلى المقام، لأن المورد إشارة إلى قضية عامة أن كل ما يحتاج إلى ضبط لا بد أن يضبط، كل ما يحتاج إلى عد يعد، كل ما يحتاج إلى كيل يكال، كل ما يحتاج إلى وزن يوزن، كل بحسبه. فالمستفاد من هذه الرواية اعتبار الضبط في الأمور، وما ولازم الضبط المعلومية بالمضبوط، يعني أنا الآن لما انضبط عدد الجوز مثلا، أو ضبط مثلا كيل الحنطة، أو ضبط مثلا وزن الكذا، صار معلوما لدي لأنه كذا يساوي كذا، فيفيد المعلومية فتدل على المطلوب. واضح إن شاء الله زين. أجاب المصنف عن هذا الكلام بالتالي: تمامية الاستدلال بالرواية مبني على إلغاء الخصوصية من البيع ليتعدى منها إلى ماذا؟ إلى الإجارة، وهذا مبني على المتفاهم العرفي، يقول من الذي قال بعدم وجودي خصوصية؟ من المحتمل جدا أن تكون هناك خصوصية ثابتة للبيع، ومع وجود الاحتمال الخصوصية لا يمكن التعدي. صار واضح؟ أكرر، احتمال يكفي. طبعا احتمال عقلائي مو احتمال عادي، وإلا إذا بدي كل احتمال احتمال لن يقوم حجر على حجر. احتمال عقلائي، يعني العقلاء يقررون بأن هذا قد يكون من الأحكام الخاصة بالبيع، هذا الاحتمال يكفي. أو لا، أقل اعكس الأمر، لا نجزم بعدم الخصوصية، ما نقول نحتمل الخصوصية، لا نجزم بعدم الخصوصية. مجرد عدم الجزم بعدم الخصوصية للبيع مانع من التعدي. احتمال الخصوصية موجود أو عدم الجزم بعدم الخصوصية موجود، وبالتالي يصعب رفع اليد عن الرواية. انصافا، البناء على عدم الجزم بعدم الخصوصية أو عدم الجزم بعدم الخصوصية بعيد، يعني يبدو لي ما دي بعد أهل العرف تؤيدون أو لا، يبدو لي أن المتفاهم العرفي لا يرى خصوصية للبيع، وإنما الكلام عن سؤال عن قضية خارجية، هو السؤال عن الضبط، يعني يسأل هل يعتبر الضبط أو لا يعتبر الضبط. نبيع مثلا بدون ضبط، فيبدو لي أن المتفاهم العرفي لا يرى خصوصية للبيع، ويتعدى من البيع إلى بقية الموارد التي يعتبر فيها الضبط. يعني الإجارة يعتبر فيها الضبط، أن يكون العوض والمعوض معلوم يمكن البناء، الصلح مثلا، المزارعة، يعني كل العقود التي يعتبر فيها المعلومية يبدو للعرف لا يرى خصوصية للبيع فيتعدى. ما أدري أسمع منكم ما رأيكم؟ ليش دو؟
نبني على أن في معلومية.
وين الدور اصلا؟ وين الطرف الاول؟ وين الطرف الثاني؟ مصرح مضمر؟
لا، كلامكم ان الاجار يعتبر فيه
المعلوميه. جميل.
المعلوميه اذا يعتبر فيه المعلوميه ما بنحتاج الى الروايه.
لا لا يا شيخي، الان جنابكم العالي أفتى باعتبار المعلومية في المؤجر وفي الأجرة. احنا نسأل سماحتكم، ما هو دليلكم؟ تقول صحيحة الحلب. زين، يجي الشيخ موسى يشكل عليك، صحيحة الحلب واردة في وين؟ في باب البيع. تجاوب انت، تقول بأن المتفاهم العرفي لا يرى خصوصية للبيع، وإنما يرى اعتبار المعلومية في كل شيء يحتاج ضبطا، والبيع ذكر في الرواية من باب المثال. أما أنه العرف لا يرى خصوصية للبيع، يرى المدار على اعتبار الضبط. طيب، وين الدور هنا يا ابني؟ خب طيب، فيبدو لي أن الدليل الثالث لا مانع من الالتزام به في مقام الاستدلال. طبعا ده بناء على قبولكم بأن العرف لا يرى خصوصية. أما إذا لم تقبلوا هذا المعنى والتزمتم بكلام الشيخ المصنف من أننا نلتزم بوجود خصوصية للبيع أو لا أقل، لا نجزم بعدم الخصوصية، فبالتالي لن يتم الدليل الثالث. إن شاء الله واضح الكلام. زين، الدليل الرابع الذي يستند إليه في مقام إثبات المدعى هو ما أفاده سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. وحاصل ما ذكره الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة مبني على نكتة معينة. أولا، ما هي النكتة؟ النكتة أن باب المعاملات، لعلي ذكرته فيما مضى، أن باب المعاملات ليس أمورا شرعية، وإنما قضايا انضائية. يعني الشارع المقدس جاء لما هو الموجود عند العقلاء أمضى، ربما أضاف عليه بعض القيود أو أسقط منه بعض الأمور، لا أن الشارع المقدس عمد إلى التأسيس من جديد وأسس مطلبا جديدا. من هنا يتحرك السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، يجي يقول السيد الخوئي المعاملات العقلائية، البيع مثلا الذي هو عبارة عن تبديل مال بمال أو معاوضة مال بمال، العقلاء عندما يعمدون إلى إيقاع مثل هكذا معاملات زين ماذا يقررون؟ يقررون أن التبديل يوجب حفظ المالية، يعني أنا من أعطيتك شيء مقابل شيء آخر لابد أن يكون البديل زين حافظا لمالية المبدل. افترضوا مثلا أقرب بمثال، مثلا هذا أعطيك هذا مقابل هذا، لابد العقلاء أن يكون هذا الشيء أقلا يساوي محفوظ عوض يساوي قيمة هذا، مو أن يكون هذا بمئة وهذا بخمسة وبالتالي تقع المعاوضة ولا تصير معاملة سفهية أو معاملة غبن، لابد أن يتساوى العوض والمعوض في مقام المبادلة والمعاوضة عند العقلاء بأن يكون العوض مساويا في القيمة المالية للمعوض. هذا واحد زين. بناء على هذا يقرر السيد الخوي كيف نعلم مساواة المعوض للعوض والعوض للمعوض غير المعلومية؟ من وين نحرز؟ الآن قلنا هذا لابد أن تكون قيمته قيمة هذا، كيف نحرز هذا لو لم يكن العوضان معلومي القيمة عندنا؟ إذن هذا يثبت الأمر. وبعبارة مختصرة، إن العقلاء وإن لم يصرحوا في كلماتهم باعتبار العلم بالعوض والمعوض إلا أن معاملاتهم القائمة على جعل المساواة بين المتبادلين يقتضي العلم بهما، حتى نحرز المساواة من عدمه. صار واضح كلامي؟ هذا اللي أفاده السيد الخوئي. ولذلك يقول السيد الخوئي في حالات الغابن، إذا أنا اشتريت من شيخ عبد الخالق على أن الشيء مساوي ثم تبين بعد ذلك أني أنا غشيت، مثلا أنا اشتريت الدار بمئة وأعطيت خمسين، فحينئذ يثبت للشيخ عبد الخالق الغابن وبالتالي يلزم منه جواز الفسخ. زين. أو مثلا كانت المعاملة متضمنة لغرر، يعني أنا أعطيت شيء من دون أن يعلم به أو من دون أن يعرفه أو ما شابه، يقولوا المعاملة غير عقلائية، العقلاء لا يقبلون بها المعاملات التي تشتمل عن الغرر. إذن الدليل الذي يدل على مشروعية المعاملة إنما يدل على المعاملة التي لا تتضمن غررا ولا تتضمن غبنا، يعني المعاملة التي تكون معلومة عند المتبايعين أو المتعاقدين، يعني ما يراه العقلاء. لو رجعنا للعقلاء يقول لك بلى، المعاملة التي نمضيها نحن كما بما نحن عقلاء إنما هي المعاملة التي لا تشتمل على غرار، المعاملة التي لا تتضمن غبنة، يعني المعاملة المعلومة عند المتبايعين أو المتعاقدين، يعلم بالعوض كما يعلم بالمعوض على حد سواء. صار واضح ذا الكلام؟ هذا الدليل الرابع. باجي بالدليل الخامس لأنه أخف أيضا حتى أنتهي. الدليل الخامس الذي استند إليه الأعلى هو التسالم، بناء على مناقشة الدليل الرابع سوف يلتزم لا يوجد عندنا دليل إلا الدليل الخامس، وبالتالي سوف يكون هو المتعين في المقام. برجع لمناقشة الرابع لا تغفلوا، وهذا هو منشأ تعبير صاحب الجواهر بأن الحجة المعتمد عليه في مقام إثبات هذا الشرط والإجماع، لأن الأدلة التي ذكرت كلها مناقشة، فينحصر الدليل حينئذ في التسالم كيما يلتزم به. هكذا أفعل. أما بالنسبة للتسالم فقد أجاب عنه المصنف بأنه مدركي أو لا أقل من كونه محتمل المدرك، ومجرد احتمال المدركية مانعة من الاستناد إليه. واضح كلامي؟ طيب، يمكن أن نشكل على المصنف بكلام تقدم عندنا في بحث الطهارة، وقد ذكرت هناك لأنه كلام للشهيد الصادر قدس الله تربته الطاهر حاصله، طبعا مو بس للشهيد، غير أيضا عند ذلك الكلام حاصله. نحن أمام خيارين، إما أن تتم شيء من الأدلة المذكورة، أو أن يكون هذا التسالم كاشف عن التلقي من المعصوم عليه السلام يدا بيد. إذا سلام يا شيخ علي، استعرضنا أربعة أدلة وناقشت الأدلة الأربعة، وجنابك العالم مطالع من الأرض متميز، وبقية فقهاء الطائفة ما يتهمون، كما أنت تناقش هذه الأدلة، الشيخ المفيد والطوسي وفلان وفلان ناقشوا هذه الأدلة، وإفتاؤهم على ذلك يعني أنهم قد تلقوا الحكم هذا يدا بيد عن المعصوم عليه السلام، فيكون هذا الإجماع إجماعا تعبديا وليس مدركيا أو محتمل المدركية بعد عدم تمامية الوجوه المذكورة، أو أن تقول بأن بعض الوجوه المذكورة تامة فيحتمل فيه المدركية. فنحن بين خيارين، صار واضح؟ عالجنا هناك إذا تتذكروا هذا الإشكال، وقلنا بأن عدم تمامية الوجه عندنا لا يعني عدم تماميته عند العقل. مثلا الرواية التي قرأنا قبل قليل، رواية الحلبي، شنو كان مناقشة المصنف لها؟ بأننا لا نحتمل إلغاء الخصوصية، أو لا نجزم بعدم وجود خصوصية للبيع. أدل ولا؟ إحنا قلنا لا، نجزم بعدم وجود خصوصية للبيع، فبالتالي ممكن ما نناقش هنا لا يناقشه الآخر، وبالتالي لا يرد هذا الحصر حتى نكون مقيدين بالعمل على طبق التسالم. فإشكال المصنف على التسالم لأنه محتمل المدرك لو لم يكن معلومة في محله. انجي الآن إلى كلام السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية قال لأن العقلاء يعتبرون العلم بالعوض والمعوض، ولذلك يشترطون المساواة بينهما، صح؟ يقول المصنف بأننا نسلم بما ذكره الإمام الخوئي، زين، لكن إحراز المساواة لا تنحصر بالكيل أو بالعاد أو بالوزن، لا، هم يكتفون بالاحتمال القريب جدا تخمين، بحيث يحصل ولو من خلال المشاهدة فيتحقق الغرض. إذن لا ينحصر الأمر في ذلك، الإشكال المصنف يكتفون بهذا المقدار. في تصوري المصنف إشكاله على الإمام الخوئي في غير محله. نرجع لنفس الكلام، ماذا يريد الإمام الخوئي؟ يريد الإمام الخوئي أن العقلاء يعمدون إلى رفع الجهالة على خلاف القاعدة. أنا دافع عن السيد الخوئي، زين، أن العلماء العقلاء يريدون رفع الجهالة والغرر، عندما يقول بأن المعاملة الغررية غير عقلائية، زين، بأن المعاملة التي فيها جهالة لا يقبلها العقلاء، فإذا ماذا يطلب العقلاء؟ رفع الجهالة والغرر، كل ما يكون موجبا لرفع الجهالة والغرر معاملة عقلائية. السيد الخوئي مو اللي يحصل في العد والوزن. نعم، يبقى الكلام مناقشة في الصغرى، هل أن التخمين رافع للجهالة والغرار أو ليس رافعا؟ وده مو من دأب المحصين، هذا ليس من دأب المحصين. فإشكال المصنف إن كان كبرويا فهذا في غير محله، لأن الإمام الخوئي يقول هذا مطلوب العقلاء، وبالتالي أنت تتفق والسيد الخوئي. وإن كان في الصغرى فعفوا يا شيخنا الأيرواني، هذا ليس من دأب المحصلين، النقاش بالصورة سيرفع التخمين. ترجع إلى العرف، هل أن التخمين والمشاهدة يكفيان لرفع الجهالة والغرار، أو أن التخمين والمشاهدة لا يكفيان؟ فالإنصاف تمامية دليل الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه إلى الآن. يبقى هل يقبل بطريق آخر أو يشكل عليه بطريق آخر أو لا؟ ذاك بحث يأتي، والحمد لله.